إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم فصل وسلم عليه وعلى آله وصحبه أسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي رسول الله، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه بعد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا، إذ قال لأبيه: يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا، يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا، يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا، إلى آخر ما سيرت له بحمد الله عز وجل وقوته. يقول الله سبحانه وتعالى: واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا، إذ قال لأبيه: يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. من مقاصد هذه الصورة، كما ذكرنا في بداية الحديث في صورة مريم، من مقاصدها ذكر الأنبياء والتنويه بهم وبيان مكانتهم وشرفهم وفضلهم. ومن هؤلاء، من الأنبياء، بل من خيرة الأنبياء، بل من أفضل الأنبياء، بل هو أفضل الأنبياء بعد محمد صلى الله عليه وسلم، إلا وهو سيدنا إبراهيم الخليل على نبينا وعليه الصلاة والسلام. فأمر الله سبحانه وتعالى نبيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم أن يذكر إبراهيم في هذا الكتاب، أي في القرآن، كما قال سبق ذكر: واذكر في الكتاب مريم، أي في القرآن. هنا أيضا الكتاب المراد به القرآن، أي يذكر في الكتاب إبراهيم، اذكره في الكتاب تنويها بذكره وبيانا لشرفه وفضله، وأن يكون قدوة صالحة للناس من بعده. واذكر في الكتاب إبراهيم، اذكره في الكتاب. وقد ذكر الله تعالى سيدنا إبراهيم عليه السلام في القرآن الكريم في مواطن عديدة، في مواطن عديدة وفي صور مختلفة. مرة يكون الحديث فيه إطناب وفيه توسعة، ومرة يكون الكلام فيه اختصار على حسب ما يقتضيه المقام وما يكون متلائما مع السياق. إنما الله عز وجل أكثر من ذكر نبي الله إبراهيم خليل الرحمن على نبينا وعليه الصلاة والسلام. وكيف لا وهو معروف بأنه أبو الأنبياء، وأن كل من جاء بعده من الأنبياء هم من ذريته. قال عز وجل: وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب. جعل الله عز وجل النبوة والكتاب في ذرية إبراهيم. كل الأنبياء اللي جاءوا من بعد إبراهيم هم من نسله ومن سلالته ومن ذريته. وأنه هو رفع منار التوحيد، بنى الكعبة المشرفة، فوضع هذه اللبنة، أو وضع هذا الهيكل إن شئت فقل، أو وضع هذه المنارة وهذا الأساس الذي هو رمز لتوحيد الله سبحانه وتعالى. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت، وإسماعيل: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك. فهو بحق أبو الأنبياء، وهو الأب الثالث للبشرية. الأب الأول معروف آدم، والأب الثاني نوح عليه السلام، والأب الثالث هو إبراهيم عليه السلام. إذن فإبراهيم عليه السلام له مكانة عالية وشرف عظيم عند الله عز وجل، فهو معروف بأنه خليل الرحمن، واتخذ الله إبراهيم خليلا كما اتخذ الله محمدا صلى الله عليه وآله وسلم خليلا. فإبراهيم من أولي العزم من الرسل، مرتبته مباشرة بعد مرتبة سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. الله تعالى أمر محمد صلى الله عليه وسلم بما أنزل عليه من القرآن وما أوحى إليه أن يتحدث عن إبراهيم، وخاصة في دعوته قومه إلى الله سبحانه وتعالى، وجهاده وصبره وتضحيته في سبيل إعلاء كلمة الله، وفي سبيل تحقيق مضمون لا إله إلا الله. فإبراهيم عليه السلام ضحى تضحية كبيرة في طاعة الله عز وجل، وفي تبليغ رسالته وإعلاء كلمته، وإخراج الناس من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد ألا وهو الله سبحانه وتعالى. قال: واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا إذ قال لأبيه يا أبت. إنه كان صديقا نبيا جملة معترضة بين قوله واذكر في الكتاب إبراهيم وقوله إذ قال لأبيه يا أبت. فيقول واذكر في الكتاب إبراهيم إذ قال لأبيه، يعني اذكر إبراهيم في الكتاب واسرد ما سأقصه عليك في دعوته أباه وقومه إلى الله سبحانه وتعالى، وما جرى له معهم وما بذل من جهد وتضحية. فجاءت هذه الجملة المعترضة بين البدل والمبدل منه، لأن إذ قال لأبيه هو بدل اشتمال من إبراهيم. جاءت هذه الجملة معترضة، وهي أيضا كما قلنا تنويه لتبين أيضا شأنه وفضله ومكانته. كما نقول مثلا قال عمر، ماذا قال؟ قال عمر رضي الله عنه كذا وكذا. إذن فرضي الله عنه تكون جملة معترضة بين القول والمقول. قال النبي عليه الصلاة والسلام الحلال بين، ماذا قال؟ قال الحلال. إذن صلى الله عليه وسلم هذه شيء اسمها جملة، هذه اسمها جملة معترضة لبيان يعني مكانة وفضل المتحدث عنه. إذن هنا المقصود هو الحديث عما جرى لإبراهيم مع قومه ومع أبيه بالذات، ولكن جاءت الجملة المعترضة لتبين أيضا أن هذا الذي نتحدث عنه وسيتحدث عنه القرآن هو جدير بالاهتمام وجدير بالحديث، لأنه من ميزته ومن صفاته ومن خصوصيته أن الله عز وجل جمع له بين الصديقية والنبوة، جمع له بين الصديقية وبين النبوة. فقال سبحانه واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا إذ قال لأبي، اذكر إبراهيم إذ قال لأبي إنه كان، كأن هذه علة، إن لأنه كان صديقا نبيا فاذكر وقص حديثه مع قومه لأمتك ولمن آمن بك إلى يوم الدين. واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا. إبراهيم عليه السلام كما يبين في الآية أنه كان صديقا، والصديق مبالغة في الصدق، صديق معناها شدة الصدق، أي إنه بلغ الدرجة العالية والمكان الرفيع في تحقيق الصدق في معاملته مع الله سبحانه وتعالى، في معاملته مع ربه وفي صدق لهجته. إذن هو احتل المرتبة العالية في هذا الباب، باب الصديقية، لأن الصديقية مرتبة. وتعالى تحدث عن قال مع النبيين فأولئك مع النبيين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، هذه مرتبة من المراتب. فمريم أيضا كما سبق كانت صديقة وأمه صديقة، إذن هذه مرتبة من المراتب. أبو بكر كان صديقا، أبو بكر الصديق لأنه يعني كثير الصدق والتصديق بما جاء بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم. إذن هذه مرتبة يصل إليها بعض أولياء الله وبعض أحبة الله سبحانه وتعالى. إذن الصديقية ليست نبوة، لمرتبة دون النبوة. إذن الله عز وجل جمع لإبراهيم بين الصديقية وبين الرسالة وبين النبوة، أنه كان صديقا زائد نبيا، ونبيا أعلى من الصديق بطبيعة الحال. إنه كان صديق النبي، قلنا صديق هذه الصيغة في لغة العرب هي للمبالغة في شدة الصدق، يعني العرب عندهم هذا التعبير فعيل على المبالغة على الكثرة، كما يقولون مسيك فلان مسيك، معنى مسيك أي شديد الشح والبخل، فعيل مسيك، وفلان خريت، معنى خريت أي شديد المعرفة بالطرق الموصلة إلى الغرض، يعني الطرق في الطرق الوعرة. وإذا في السيرة تقرؤون في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم أنه اتخذ خريتا ليبلغه إلى المدينة، لما هاجر مكة إلى المدينة كان له خريت. إذا ما عرفتش هذه الكلمة فاعرفها الآن واحفظها، خريت معناه يعني شديد الاطلاع والمعرفة بالطرق المؤدية إلى الهدف والمقصود في الطرق الوعرة، يعني كيف ماشي كل الناس اللي يعرف الطرق، يحتاج الإنسان إلى دليل يبلغه ويعرف الطرق الملتوية والطرق الصعبة، فهذا يسمونه العرب بالخريت فعيل. إذا كلمة فعيل هي للمبالغة في شدة الأمر، إذا صديق مبالغة في شدة الصدق، يعني بلغ الدرجة العالية في الصدق، فقوله صدق ولسانه صدق وعقيدته صدق ومعاملته صدق، فكل ما يصدر منه فهو صدق. إذن فهو صديق، إذن إنه كان صديقا نبيا. ومن صدقه في معاملته مع ربه سبحانه وتعالى بذله وتضحيته بولده طاعة الله بأن يذبح ولده، هذه مرتبة عالية جدا، يعني الله عز وجل ابتلاه وامتحنه واختبره فوفى ونجح في كل الابتلاءات وتجاوز كل الامتحانات التي امتحن بها. قال الله عز وجل وإبراهيم الذي وفى وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، إذن وفى بكل ما طلب منه ووفى في كل ما امتحن به، وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، ومن ثم نال بعد ذلك الإمامة ونال الدرجة. وإذ ابتلى إبراهيم قال إني جاعلك للناس إماما. إذن إبراهيم عليه السلام كان شديد الصدق في معاملته مع ربه سبحانه وتعالى، من ذلك صدقه في أنه رضي بأن يذبح ولده طاعة لربه عز وجل، هذه درجة عالية أن يطيع الله عز وجل، أن يكون صادقا مع الله لرؤية رأى في المنام فيقبل ويقدم على أن يذبح فلذة كبده. الأمر ليس بالسهل وليس بالهين، كما يقول القائل أولادنا أكبادنا بيننا تمشي على الأرض، هم فلذات الأكباد، الأولاد هم فلذات الأكباد تمشي على الأرض، فكيف للإنسان أن يقبل وأن يقدم على ذبح ولده وهو في أمس الحاجة إليه بعدما بلغ سن السعي وسن الحركة وسن العون. إذن هو صدق مع الله سبحانه وتعالى، كان صادقا مع الله في إقدامه على أن يذبح ولده، وكان صادقا مع الله عز وجل يتجلى هذا الصدق في صبره حينما ألقي في النار، أن يصبر على في ذات الله عز وجل على ما تعرض له من عذاب حينما ألقي في النار، صبر على ذلك فألقي في النار فنجاه الله عز وجل من حر النار، وقال يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، قالوا اقتلوه أو حرقوه فأنجاه الله من النار، فأنجاه الله عز وجل من النار. يذكر المفسرون أنه حينما ألقي في النار جاءه جبريل وقال هل لك حاجة؟ قال أما إليك فلا وأما إلى الله فنعم، فقال له ولم لا تسأله، يعني لماذا لا تسأل الله؟ قال علمه بحالي كاف عن سؤالي، علمه بحالي يكفي عن سؤالي. وفي صحيح البخاري عن عباس أن إبراهيم عليه السلام قال حينما ألقي في النار حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم، حسبي الله لا إله إلا هو حسبي الله، قال إبراهيم حينما ألقي في النار، وقال محمد صلى الله عليه وسلم حينما قالوا له إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. قالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. سيدنا أبو بكر قال حسبي الله ونعم الوكيل. صبر أيضا إبراهيم عليه السلام، وهذا من تجليات صدقه في معاملته مع ربه، حينما هاجر قومه وأهله وعشيرته حيث خرج من سواد العراق إلى بلاد الشام مهاجرا، فآمن له لوط وقال إني مهاجر إلى ربي، وقال إني مهاجر إلى ربي، وهو أول من هاجر في سبيل الله سبحانه وتعالى، من هاجر إلى الله فرارا بدينه ودفاعا عن دينه وعقيدته التي يؤمن بها ودفاعا عن توحيد الله سبحانه وتعالى. إذن إبراهيم كان صديقا، بلغ الدرجة العالية في الصدق. وصفه بهذا الوصف في هذا المقام في هذا السياق يوحي بأن حالاته كلها، أحواله كلها كانت صدق، مما يدل دلالة واضحة على أن ما ثبت في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بأن إبراهيم عليه السلام قد كذب 3 كذبات كلها في ذات الله سبحانه وتعالى. صح في صحيح، في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم وفي سنن الترمذي حديث أبي هريرة أن إبراهيم عليه السلام كذب 3 مرات. مرة قال كلها في ذات الله سبحانه وتعالى، كذب حينما قال إني سقيم، وكذب حينما قال بل فعله كبيرهم هذا، وكذب حينما هاجر ومر بأرض مصر وكان فيها ملك جبار يأخذ كل امرأة جميلة متزوجة يأخذها ليزني بها، فلما دخل إلى البلد بلغ الخبر إلى الجبار إلى الملك فأرسل إليه ليأتوا بها، فقال فسئل عنها فقال إنها أختي، إنها أختي. إذن هذه هي الكذبات 3 التي قال عليه الصلاة والسلام لم يكذب إبراهيم إلا 3 كذبات كلها في ذات الله. كذب حينما أراد قومه أن يذهبوا في يوم عيد، أن يذهبوا إلى مكان يجتمعون فيه ليفرحوا بعيدهم، فطلبوا منه أن يصاحبهم للاحتفال، فقال إني سقيم، قال إني سقيم يعني إني مطعون، فتولى عنه مدبرين، يعني لما قال إني سقيم أي إني في طاعون هربوا منه، لأن الناس يعني الطاعون قديم وكانوا حينما قالوا إني مريض بهذا المرض هربوا منه وتركوه، وكان له نية في أن يختلي بالأصنام ليفعل فعلته بها. ومرة أخرى أيضا حينما هدم الأصنام وجاءوا وجدوها كلها مكسرة ومحطمة إلا واحد منها هو الباقي، قالوا من فعل بهذا، من فعل هذا بآلهتنا يا إبراهيم، قال بل فعله كبيرهم هذا. إذن هذا فعله الصنم، لا يفعل، لا يستطيع الصنم أن يهدم الأصنام ولا يستطيع أن يفعل، وقال بل فعله كبيرهم هذا. والحالة الثالثة كما ذكرت، بينما الآية الكريمة تقول إنه كان صديقا، يعني بلغ الغاية في الصدق، هذا يدل على أن هذه الكذبات التي أخبر عنها النبي عليه الصلاة والسلام وفي الأحاديث الصحيحة لا مجال للطعن فيها، إنها نقبلها على الرأس والعين، لكن هذا مما يسميه العلماء بالمعارض والثورية. هناك في استعمالات العرب، في استعمالات اللغة، ما يسمى بالمعارض وما يسمى بالتورية. شنو المعارض وشنو التورية؟ معارض هو أن يكون للكلام معنيان، أحد المعنيين ظاهر والمعنى الثاني خفي، فيقصد المتكلم فينطق المتكلم فيفهم المتحدث المعنى الأول الظاهر، ويقصد المتكلم المعنى الآخر الذي هو من استعمالات، يعني يراد، قد يكون مرادا من هذه الكلمة ولكنه لا يتبادر إلى الفهم أول مرة، لا يتبادر إلى الذهن، إنما الذي يتبادر إلى الذهن ويظهر ويكون ظهوره واضحا عند النطق بالكلمة هو المعنى الذي يفهمه السامع. فالسامع يفهم شيئا والمتحدث يريد شيئا آخر. فالكلام هنا حينما يستعمل الإنسان المعارض فبالنسبة للمتحدث يكون كذبا، بالنسبة عفوا للسامع يكون كذب، وبالنسبة للمتحدث يكون صدق. هذه الأمور الثلاث هنا هي من هذا القبيل، هي من المعارض، هي من المعارض. إذا ما المراد حينما قال إني سقيم؟ أي أنا مريض. قال العلماء قوله المراد به سقيم يعني باعتبار أن كل من كان في عاقبة الموت فهو سقيم، أي كل من سيموت وسيؤول أمره إلى الموت فلا بد أن يصاب بهذا السقم، فهو يقصد المآل ولا يقصد الحال الآن. والسامع يفهم أنه الآن، يعني السامع يفهم أنه مريض الآن، والمتحدث يقصد أنه مريض في النهاية. وهذا الاستعمال موجود. الله تعالى يقول في القرآن الكريم في قصة يوسف لما كان صاحب السجن يقصان عليه رؤياهما، فقال إني رأيت أعصر خمرا، قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا، شاف المنام كيعصر الخمر، الخمر ما كيتعصرش، شكون اللي كيتعصر؟ العنب، العنب اللي كيتعصر وفوقاش من اللي كيتعصر؟ كيكون خمر ماشي خمر؟ ما كيكونش خمر، فوق كيكون خمر، حتى من بعد، في الوقت اللي كيتعصر كيكون العنب. إذا هذا كيسموها باعتبار المجاز، باعتبار ما يؤول إليه، باعتبار الحالة التي يؤول إليه، في النهاية يؤول إلى الخمر، وإن لم يكن وقت التعصير لم يكن خمرا، بينما أطلق عليه خمرا باعتبار ما سيؤول إليه. الله تعالى يقول محمد صلى الله عليه وسلم: ولله إنك ميت وإنهم ميتون. لما نزل الآية الرسول لم يكن ميتا. إذا المعنى إنك ميت أي إنك ستموت. وإنهم ميتون أي أنهم سيموتون، وإن ليس الآن فبعد، وإن لم يكن الآن فبعد. إذن هذا باعتبار، إذا قال إني سقيم أي يعني ليس المقصود بيوم الآن في ذلك الوقت، ولكنه سقيم من بعد، في وقت الاحتضار بيوم الموت سيكون سقيم لا بد. إذن فهو يقصد المآل وهم يفهمون الآن، ويقصد من بعد هو كيفهم. هذا كما قلنا كيسموه العلماء كيسموه المعارض. وفي الحديث إن في المعارض منضوحة عن الكذب، اللي كيعرف المعارض معنه ما يكذب، اللي كيعرف يستعمل المعارض معنه ما يكذب. أعطيكم واحد المثال، حكينا واحد الإنسان قال واحد الإنسان كان عنده واحد في السجن، مشى عند المحامي ودور معاه شوية وجا هو قال له شوف هذا المبلغ هذا ما كافيش، ده بالضغط الدين. جا هو قال له شوف غير من الجهد ديالك وكافح مزيان ان شاء الله والله ما نقصر معك. ايوا فكافح معاه، خرج ولده من السجن، ذاك يحكي لنا قال لك ما نعطيه والو ما نزيد له والو. قلنا له كيفاش انت وعدتي؟ قال لك لا انا قلت له والله ما نقصر معك، عمري ما نقصر معك، نشوف شي جلسه هيدا في الليل وناكلوا ونشربوا ونقصروا. انا كنقصد التقصير، هو اخر كيقصر كيفهم يعني فهم من ناحيه اخرى يعني اسم المعارض. قال والله ما نقصر معك، يعني قال انا عمري ما نقصر معك، ما نجلس معاه ما نقصر معاه، يعني التقصير احنا كنسمعوا جلسوا في الليل اجي نقصروا، يعني نجلسوا ونشربوا اتاي وناكلوا ونشربوا ونضحكوا ونجلسوا، هذه اسمها التقصير. وكيستعملوها الناس يقولوا والله ما نقصر معك يعني غادي ندور معك، والله ما نقصر معك. فياخذ هذا المعنى الاول، والمحامي فهم، والمتحدث المعنى ديالو القصد ديالو المعنى الاخر، هذه اسمها المعارض. كما كان بعض العلماء يعني كيكون مشغول في البيت كيجي عند شي واحد وما بغاش يستقبل الناس لانه مشغول في التاليف وفي القراءه وفي التدريس، اذا فتح المجال للزوار فما غاديش يبقى له الوقت باش يشتغل. فكيقول الجاري ديالو اذا سال عني احد فقل لهم اطلبوه في المسجد، سولوا عليه في المسجد. كيجي عند كاين فلان كتقول لهم الجاريه تقول لهم ما كاينش هنايا، لا هذا كذب راه ما كاينش، هو كاين. قال لي سيفط ولده قال له ما كاينش هنا، جا رجع عنده قال له قال لك ابي ما كاينش هنا، لأنه ما يعرفش يعني فطرة ما يعرفش يعني. فإنما حينما يسمع السائل يسمع اطلبوه في المسجد يفهم أنه في المسجد، ولكن اطلبوه في المسجد لا يدل على أنه في المسجد. يسموه هذه يسموها المعارض، يسموه المعارض واحد أكثر من هذا. هذا مقصود عن الإمام الأعمش، يعني كان إذا طلب على سؤال شي حد وما كانش يبغى يشوفه ولا حاجة كيقول جاري لك يعمل دائرة هكذا في الأرض ويقول له ضع يدك هناك داخل الدائرة هذه، وقل ليس هنا، يعني ليس داخل هذه الدائرة، فقل ليس هنا، فيفهم السامع بأنه ليس في البيت بالمرة، هو يقصد ليس هنا في هذا المكان، يعني ليس هنا في هذا المكان. يعني كل هذا من معارض باش الإنسان كيهرم الكذوب ما يكذب شيء. وإذا عرفتي تستعمل المعارض تقدر تفلس بزاف الحوايج. شي واحد كيسلف لك وما كيرجعش الفلوس وبغيت ما تتلفلوش، تقول له ما عنديش فلوس، لا بدك تعمل شي تلف، تعمل شي طريقه ديال المعارض كيفاش تسلك، ولكن هذيك تحتاج شويه ديال المعرفه. نعم. اذا قوله اني سقيم بهذا المعنى، قوله بل فعله كبير هذا ايضا، قال لما قال فجاء لان حطم الاصنام فجاء وقالوا من فعل هذا بآلتنا يا ابراهيم، قال بل فعله كبيرهم هذا فاسالوهم ان كانوا ينطقون. يعني في الحقيقه هو اراد ان يقيم الحجه عليهم، واراد ان يبين لهم بطلان ما هم عليه من عباده هذه الاوثان والاصنام، هذا هو الهدف. فاراد ان يقيم الحجه عليهم من هذه الاصنام نفسها، حطم كل الاصنام وترك واحدا، وقال وعلق الفاس في عنقه، ولما جاءوا قالوا من قال بل فعله كبيرهم هذا، يعني قال لهم ان هذا الكبير هذا الصنم الكبير غار وغضب ان تعبد معه هذه الاصنام الصغار، ما قبلش الشركاء، ما قبلش ان يكون معه هذه الاصنام الصغيره ان تعبد معه، فحطمها لتكون العباده له وحده. واسالوهم ان كانوا ينطقون. يقول العلماء المساله هذه يعني هي الحقيقه بل فعله كبيرهم هذا مربوطه بقوله ان كان فاسالوهم ان كانوا ينطقون، كانوا يقول لهم ان كانوا ينطقون يعني فعله كبيرهم ان كانوا ينطقون، فعلق فعل الكبير بالاصنام اذا كان الصغار ينطقون. معنى هذا اذا كان الصغار لا ينطقون فالكبير فعل او لم يفعل؟ الكبير لم يفعل، هذا المفهوم ديال الكلام. هو علق فعل الكبير بهذه الاصنام الصغيره بنطقهم بنطق الصغار، اذا فاسالوهم ان كانوا ينطقون، فاذا كانوا يقول فعله كبيرهم ان نطقوا، ان نطقوا فالفاعل الكبير هو اللي فعل، وهذا ليس كذب. اذا يعني كيقول لهم اذا كان هو اللي كيدخل هو اللي عمل، اذا هما كيدخل ما كيدخلش، ما كيدخلش، اذا الكبير عمل ولا ما عملش؟ وشكون اللي عمل؟ هو ابراهيم نفسه، هو اللي حطم الاصنام. اذا هذا ليس كذبا بالحقيقه، هذا فيه تعريض، يعني هذا فيه تعريض. الحاله الثالثه معروفه، ان اخي ان اختي في الاسلام، هذا شائع في لسان العرب في الاستعمالات، ومر بنا في الايام حديث ابي قتاده حينما جاء وجاءت امراته كبشه وجاءت الهر لتشرب من الاناء، فقال فجعل هو يعينها يعني على الشرع، فجاءت تنظر اليه متعجبه، قال تعجبين يا ابنه اخي؟ قال بنت خي، معلوم ان يجوز بنت خي ولا ما يجوزش؟ لا يجوز ان يتزوج ببنت اخيه. اذا المعنى بنت اخيه اخي في الاسلام، إخوة، إنما المؤمنون إخوة، فيجوز الإنسان يقول لزوجته يا ابنة أخي، ولا أقصد أخو في النسب لأن هذا لا يجوز، إنما بنت أخته في بنت أخيه في الدين، في الدين، وهذا لا حرج فيه. إذا أتينا بهذا لنبين، لأن فيه بعض الناس وخاصة الروافض الشيعة كيطعنوا في هذا الحديث، يقول أبدا لم يكون هذا الحديث، الحديث ما موجودش، رغم أنه في صحيح البخاري وصحيح مسلم يقول بأن إبراهيم ما يمكنش يكذب وما يمكنش هذا الحديث يكون صحيح، رغم أن الحديث كما قلنا موجود في الصحيحين، وكفى به صحة أن يكون في الصحيحين، لكن كما قلنا المقصود منه هذا الكذب هو هي معارض، وهذه كما قلنا ليست كذب في حقيقة الأمر إنما هي صدق، ولذلك الله تعالى وصف بأنه كان صديقا، واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا، كان صديقا
نبيئا من النبأ وهو الخبر، أي أنه كان مخبرا من الله، الله عز وجل يخبره ويأتيه بالوحي، وملك الوحي هو جبريل عليه السلام، فكان يأتيه الملك بالوحي من عند الله سبحانه وتعالى. وأذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا، إذ قال لأبيه يا أبت، هذا هو المقصود من هذا الذكر هنا. وأذكر في الكتاب إبراهيم وقت، لأن إذ ظرف زمان. وأذكر في الكتاب إذ قال إبراهيم، لأن إذ قال إبراهيم هذا بعض ما ذكر في الكتاب، لذلك قلنا بدل اشتمال، يعني بدل اشتمال يكون شبيه به، يعني ما اشتمل عليه إبراهيم، اشتمل عليه أنه ما اشتمل عليه فعله أنه قال لأبيه وقومه. وأذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا، أذكره إذ قال لأبيه يا أبتي لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. قال لأبيه يا أبتي لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر. إذ قال لأبيه، هنا الآية لم تبين اسم أبيه، لكن في سورة الأنعام بينت الآية اسم الأب. وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة، إذا الأب إبراهيم اسمه ماذا؟ اسمه آزر. وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر، قال إبراهيم لأبيه يا آزر، يعني أزار بدل من إبراهيم، أتتخذ إلى آخره. إذن الآية هذه لم تبين اسم الأب، وإنما بينت آية أخرى، لأن القرآن يجب أن يفهم كوحدة متكاملة وليس مفرقا ولا مجزأ. وإذ قال إبراهيم، واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا، إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. قال لأبيه هل أبوه وحده هو الذي أمره ونهى إبراهيم عليه السلام، أو نهى أيضا قومه؟ الآية لم تبين، بينت أنه قال لأبيه فقط، بينما آية أخرى تبين أنه قال لأبيه وقومه. واتل عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون. إذن هذا الكفاح وهذه التضحية وهذه النصيحة التي قدمها إبراهيم عليه السلام لم يقدمها لأبيه وحسب، وإنما قدمها لأبيه وقدمها أيضا لقومه. واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا، إذ قال لأبيه يا أبتي، قال لأبيه، نداه بهذا النداء اللطيف، هذا النداء الجميل، هذا النداء اللين الذي فيه لين وفيه لطف وفيه أدب وفيه شفقة، يا أبتي لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر. يا أبتي، هذه في لسان عند العرب، يا أبتي خاص بالنداء، واحد اللي يبغي يخاطب أباه فيجوز أن يقول له يا أبتي، إذا كان مناف النداء فقط لا في غيره، ما تقولش قال أبتي أو جاء أبتي أو أعطاني أبتي، لا، أقول أعطاني أبي وجاء أبي وذهب أبي، لكن حينما تناديه قل يا أبي، قل يا أبتي، لأن التهدي هي عوض عن الياء، يا أبي حذفت الياء وعوض عنها التاء، كما يقول ابن مالك الخلاصة، وفي النداء أبتي أمتي عرض أكسر أو افتح ومن الياء التاء عوض، وفي النداء خاص النداء أبتي أمتي، كما تقول يا أبتي تقول يا أمتي، معنى يا أمتي يا أمي، تستعمل تحيد الياء وتستعمل التاء، وفي النداء أبتي أمتي عرض أكسر أو افتح، يا أبتي يا أبتا، يا أمتي يا أمتا. لذلك حتى في القراءات، جاء في قراءة ابن عامر الشامي كان يقرأه بفتح التاء، قال لأبيه يا أبتا لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. إذن يا أبتي معنى يا أبي، ولكن هذا كما قلنا أسلوب فيه لين وفيه لطف وفيه أدب مع الأب. قال لأبيه يا أبت، القرآن نذكر حواره مع أبيه، وفي آية أخرى حواره مع أبيه ومع قومه كلهم. إذ قال لأبيه يا أبت، ماذا قال له؟ قال له يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا؟ فهو يحرك عقله وضميره إلى أن ينظر إلى حقيقة ما يعبد وليس من يعبد، إلى حقيقة ما يعبد من هذه الأوثان والأصنام التي لا تسمع ولا تبصر ولا تنفع ولا تضر. يا أبتي لما تعبد؟ وما هذه كلمة ما؟ هذا اسم استفهام. ما؟ ماذا؟ ماذا فعلت؟ يعني ما ماذا تقول؟ ما اسم استفهام، إذا دخلت عليها اللام أو بعبارة أخرى إذا دخل عليها حرف الجر فإن الألف تحذف. هذه قاعدة في اللغة العربية، ما الاستفهامية إذا دخل عليها حرف الجر فإن الألف تحذف. يا أبتي لما، هكذا تكتب الميم بدون ألف، يا أبتي لما تعبد عما يتساءلون. فأصلها ما استفهامية دخلت عليها عن ما يتساءلون، فأضغمت النون في الميم فشددت الميم لأصبحت حرفان. عما يتساءلون، هناك يقول ابن مالك في الخلاصة: وما في الاستفهام إن جرت حذف ألفها وأوليها الهاء انتقل. قلت ما الاستفهامية إذا دخل عليها حرف الجر تحذف الألف، وإذا أردت أن تقف عليها فتعوض فتأتي بحرف يقال له هاء السكت، هاء السكت، فتقول لما. دابا تقول شي واحد تقول له علاش عملت هذا الشيء، تقول له لما، علاش لما، فيجوز أن تزيد الهاء حرف، هذا حرف هاء اسمها هاء السكت، فتقول يعني جاء لتزيين اللفظ فقط، في حرفان فزيد حرف حتى يكون الحرف شويه فتكون الكلمه شويه كبيره، تقول لما. ولكن هذا في غير القران، اما القران فهو سنه متبعه لا تجوز زياده فيه. فلا تقول مثلا وانت تقرا القران في هذه الايه: واذ قال ابراهيم لابيه واذكر في الكتاب ابراهيم انه كان صديقا نبيا اذ قال لابيه يا ابت لما، وقطع فيك النفس، الانسان كيعيق سيوقف قبل ما يتغلب مره. يا ابت لم، لان تستعمل السكون تقول لم، صح؟ علاش تعمل السكون؟ لان العربه لا تقف على متحرك ولا تبتدئ بساكن، العرب لا تبتدئ بساكن ولا تقف على متحرك. قال لابيه يا ابت لم لم تعبد، ما تقولش لما، لأن أصبح استحرف في الكلام العادي، كلمة واحد تقول له لما هذا جائز، لكن في القرآن سنة متبعة لا تجوز الزيادة فيها ولا النقص منها. إذ قال لأبيه يا أبتي لما، وكيسول يقول علاش، لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا؟ ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، لا يغني عنك شيئا يعني لا ينفعك ولا يضرك، لا يسمعك، لا يسمع دعاءك ولا يسمع عبادتك ولا يراك. فهذا في الحقيقة غاية في السخافة وغاية في الحمق، أن يعبد الإنسان شيئا لا يسمع ولا يبصر ولا ينفع ولا يضر. لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا؟ قال عز وجل في آية أخرى: إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم، ما يقدروش يسمعوا، من باب التنازل، لنفرض أنهم سمعوا، تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم لأنهم لا يقدرون، ويوم القيامة يكفرون بشرككم، يوم القيامة يكفرون بشرككم. قلت نحن كفرنا بهذه العبادة التي كنت أنت تقوم بها، كنت تعبدنا، نحن ما عندناش العلم بهذا الشيء اللي كنت تعمل أنت، هذا الضريح ولا هذا السيد ولا هذا الحجر ولا سميه ما شئت اللي كتعبده من دون الله، هو ما عندوش خبر، ترى كتستغيث وكتغوث وكتبكي وكتدعي وكتذبح وتقدم القرابين والذبائح والهدايا وكذا، هو ما سيقشي كاع الخبر نهائيا، ما عندوش العلم مرة نهائيا اللي كتعمل. يوم القيامة تقول لك أنا ما عندناش خبر، أنا ما عنديش خبر بأنك كنت كتعبدني، شكون اللي قال لك أبدا؟ خلاص، الله تعالى يقول لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيء. إذا المعنى هذا أنك ينبغي بمفهوم الآية ينبغي أن تعبد من يسمع ومن يبصر ومن يغني عنك شيء. أن تعبد من يسمعك ومن يبصرك ومن ينفعك ومن يضرك هو الذي ينبغي أن تعبده. فإذا دعوته سمع دعائك، وإذا فعلت شيئا رآك، وإذا استغثت به استغاثك، وإذا لجأت إليه حقق لك ما تريد. هذا هو الذي ينبغي أن تعبده، أن تعبد القوي الموصوف. وقوله تعالى لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، الآية توحي بأنه ينبغي للإنسان أن يعبد من هو الموصوف بالكمال، لأن الصمم والبكم هذه كلها عيوب وكلها نقائص. أن تعبد صاحب الكمال المطلق الموصوف بصفات الجلال سبحانه وتعالى، أن تعبد الله وحده الذي يسمع ويبصر وينفعك ويضرك، هذا الذي ينبغي أن تخصه بعبادته. يا أبتي لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا؟ يا أبتي لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا؟ هذا الكلام اللي قاله إبراهيم عليه السلام لأبيه قاله أيضا لقومه. واتلوا عليهم نبأ إبراهيم قال لأبيه وقال ما تعبدون؟ قال نعبد أصناما فنظل لها عاكفين. قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون؟ كان المنطق يقول نعم أو يقول لا. شنو قالوا؟ بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون. شحنا هذا الشيء، هذا الشيء عريق فينا، وهذه عادة بيننا وتقالب بيننا وبخضع عن جد وما يمكنش يتخلوا عنها. هل هذا دليل وش دليل؟ هذا ليس حجة، وهذا ما يقوله بعض الناس. يقول هذه بدعة، هذه منكرات، هذه لا تليق ولا يقبلها الإسلام. يقول لك سبحان الله أنتم على جزرنا اليوم، وهالشيء اللي كان الآباء ديالنا والأجداد ديالنا موروث، هالشيء قديم وجنت اللي تحيدوا لنا. لكن لا يدري هو متى دخل، لا يدري متى دخل هذا، متى دخلت هذه البدعة في الأمة ومن الذي أدخلها. نعم. إذا سيدنا إبراهيم عليه السلام دعا أباه ودعا قومه إلى عبادة الله سبحانه وتعالى، وأقام لهم الأدلة والحجج والبراهين على بطلان ما يفعلون. وهذا ما نسميه بتغيير المنكر باللسان. وليس هذا وحد فقط، بل إبراهيم عليه السلام تجاوز هذا الحد وغير المنكر باليد، وأقبل على أو أقدم على تحطيم الأصنام والأوثان. ألم يحطمها كلها؟ قال تالله، أقسم بالله تالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين. ففعل، فجعلهم جذاذا إلا كبير لهم لعلهم إليه يرجعون. وإذ قال ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين. قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي لا أنتم عاكفون؟ قال وجدنا آباءنا لها عابدين. قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين. قالوا أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين؟ قال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلك من الشاهدين، وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين. فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون. قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين. قالوا سمعنا فتى يذكره يقال له إبراهيم. قالوا سمعنا إبراهيم كيسب هذه الأصنام، يكون غير الفعل دياله هو اللي يعمل هذا الشيء. قالوا فاتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون. جيبوا قدام الناس باش يشهدوا وسولوه واش هو اللي عمل ولا ما عملش، لأنهم ألفوا منه الصدق، عرفوا منه أنه لا يكذب. فنسولوه قدام الناس باش نعرفوا واش هو اللي عمل، لأنه كان كيسبهم وكيتكلم. قالوا أنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم، أأنت فعلت هذا؟ واش أنت اللي عملت هالشيء؟ قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. وكادت هذه النصيحة أن تنفع، كادت أن تنفع، لأن يعني كان قريب يفيقوا من الغفلة ديالهم. فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون. ثم نكسوا على رؤوسهم، رجع الشيطان وخيم عليهم لقد علمت أن هؤلاء ينطقون. تعرف يا ما كانت تخش يوم من ما كانت تخش أنا كنت عبدون. لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. قال تعبدون من دون الله ما تنحتون والله خلقكم وما تعملون. لكتصنعوا بيدكم تصنعون آلهتكم بأيديكم. في النهاية الإنسان العنيد، الإنسان العاصي، الإنسان المتمرد حينما يعجز عن الدليل يلجأ إلى العنف ويلجأ إلى الإرهاب. شكون اللي كيمارس الإرهاب؟ الإنسان الذي لا يجد دليلا يقنع به خصمه. قالوا ابنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم. خلاص احنا ما عندناش باش نحولك، إنما الحل الوحيد هو استئصالك والقضاء عليك. هذه الطريقة. إذا إبراهيم عليه السلام غير المنكر بلسانه، وغير المنكر بيده، وتبرع من هذه الأصنام ومن عبادها، تبرع منهم ومن معبوداتهم، إني بريء مما تشركون. ولك الله تعالى قال، وهو يبين لنا أن إبراهيم عليه السلام أسوة وقدوة للمؤمنين، لقد كان لكم إسوة أو أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. يا أبت تكررت أربع مرات، علاش؟ لأنه كما قلنا لأجل استعطاف أبيه، هذا اللين وهذا الأسلوب البديع الأديب في الخطاب لأجل أن يستعطف أباه. استعمل اسمها العرف، انظر إلى هذا الأسلوب، لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. يا أبت، لأن الإسعادة يعبد من ينفعه، من ينفعه هو الذي يعبده، من يسمعه من يبصره هو الذي يعبده، كيف تعبد شيئا لا تجني منه إلا الخسران والتعب، ولا تجني من عملك وجهدك شيئا؟ هذا لا يفعله عاقل، لا يفعله إلا الأحمق. يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا. يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك، انظر إلى هذا الأسلوب البديع الجميل غاية في الأدب وفي اللين وفي الشفقة. شوف، يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك، من العلم يعني من تبعيضية. قالوا يا أبت أنا عندي بعض العلم، يعني أنت اللي ما عندكش، أنت كبغي يقول له لكن أنت عندك علم وأنا عندي علم، أنا ليش من عندنا العلم، ولكن أنا عندي واحد شوية العلم، عندي بعض العلم اللي أنت ما عرفوش. لأنه إذا قال لي أبيه أنت جاهل وأنا عالم، أنا عالم وأنت جاهل، هذه واحدة من الأسباب ديال عدم الاستماع إليه، ديال النفور. قالوا أنت جاهل وأنا عالم، ما غاديش يسمع له. ولكن قالوا إني قد جاءني من العلم، بعض العلم أنا عندي شوية العلم اللي ما عندكش أنت، قد جاءني من العلم، هي ضمنا اللي قالوا أنا عندي بعض العلم، يعني هذا العلم اللي عندي أنا راك أنت جاهل به، فهو يصفه بالجهل ولكن بدون تصريح، بدون أن يقول له أنت جاهل. بمعنى اني جاءني من العلم ما لم ياتك، يعني عندي علم اللي ما عندكش انت، اذا انت جاهل بهذا العلم هذا واضح، ولكن استعمل مين التبعيضيه ليشاركه معه في العلم، يقول له انت عندك علم ولكن عندي واحد العلم اللي انت ما عندكش العلم به، باش يسمع له اني قد جاءني من العلم ما لم ياتك، لانه اللي قالوا يا جاهل ما غاديش يسمع له، غادي ينفر منه بطبيعه الحال، الصيغه تنفر. إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك، جاءني، وكلمة جاءني أن العلم أوحى الله به إلي ليس من عندي نفسي. إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك، يقول يا أبتي أنا عندي شوية العلم اللي أنت ما عندكش، وما قصيش بقى تنظر لي دائما أنك أبي وأنا ابنك، فدائما أنت تعرف أحسن مني. هذه النظرة دي الأباء إلى الأبناء، دائما الاب كيشوف ولده على ان الاب هو اللي كيعرف احسن، بينما الابن قد يكون تعلم وعرف ما لا يعرفه الاب، ولكنها نظره الاباء دائما ينظر الى الابناء نظره استكبار، وانه دائما صغير حتى ولو كبير يبقى دائما ينظر إليه أنه صغير وما عرفش، وهذا مش معقول. قال له إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك. أنا عندي من العلم ما أعرف به الحق، أعطاه الله من العلم الذي يعرف به الحق من الباطل، فاتبعني فاتبعني. إذا لما قالوا إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني، يدل على أنه عنده علم استطاع أن يعرف به، أن يميز به بين الحق من الباطل، وأن هذا العلم عنده من القدرة ما يهدي ويرشد غيره إلى الطريق، وعرف الطريق بهذا العلم، وعنده بهذا العلم ما يستطيع أن يوصل الآخرين ويرشدهم إلى هذا الطريق. إني قد جاءني من علم ما لم يأتك، ولذلك قال فاتبعني فاتبعني يا أبتي أهدك صراطا سويا، فاتبعني أدلك على صراط المستقيم. لأنه عنده العلم عرف به الحق وعرف به الطريق المستقيم، فهو قادر على أن يعرف الحق بهذا العلم، وقادر على أن يرشد الناس ويوجههم بهذا العلم. فاتبعني أهدك صراطا سويا، الصراط السوي الطريق المستقيم، طريق التوحيد، طريق لا إله إلا الله هو الطريق المستقيم، وأن هذا صراطي مستقيم فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. ثم قال تعالى يا أبتي لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا. يا أبتي لا تعبد الشيطان، أنت في عبادتك للأصنام هذه أنت تعبد الشيطان، لأن الشيطان هو الذي أمر بها. هذا ما يسميه العلماء شرك الطاعة، شرك الطاعة، أن يطيع الإنسان الآخر فيما يحرم ما أحل الله. فإذا أطاع إنسان آخر في تحريم ما أحل الله أو في تحليل ما حرم الله فيكون قد أشرك بالله، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. عدي بن حاتم اللي سمع الآية قالوا نحن ما عبدناهم، لم نتخذهم أربابا. قالوا ألم يحرموا لكم فتتبعوهم ويحلوا لكم فتتبعوهم؟ قال بلى. قال فتلك عبادتكم إياه، شرك الطاعة. فالشيطان هو الذي أمر بعبادة الأوثان والأصنام، فعبادة هذه الأوثان هي عبادة للشيطان لأنها فيها طاعة له. يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا. الشيطان عصى الله عز وجل حينما أمره بالسجود لآدم فامتنع، فهو عصي عصي لله، فهو من العصاة، وأن كل من أطاع الشيطان فهو من العصاة. إن الشيطان كان للرحمن عصيا، وكل من أطاع الشيطان وكان عصيا فإنه قد يناله من العقاب ومن العذاب ما سيناله الشيطان يوم القيامة، بل قد يجتمع مع الشيطان يوم القيامة في النار، ويكون الشيطان وليا له. يا أبتي لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا. يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا، تكون وليا للشيطان. ومن كان وليا للشيطان لم يكن له ولي ولا نصير، لم يكن من لم يكن الله وليا له فلا ولي له، فنعم المولى ونعم النصير. الله عز وجل هو المولى وهو النصير، ومن لم يكن له نصير من عند الله عز وجل، يكون له نصر من الله عز وجل، فهو يكون وليا للشيطان. يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن، هذا أسلوب أيضا بديع وجميل في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن، يعني هذا التعبير إني أخاف أن يمسك، ما فيش الجزم، ما قالوش أنت من أهل النار وأنك ستخلد في النار يا شقي يا تعيس يا عصي، إنما يقول له إني أخاف عليك، إني أشفق عليك، إني أخاف أن يمسك، ما قالوش أن تعاقب، أن يمسك، يعني كلها عبارة مختارة، يعني عبارة مختارة غاية الاختيار. إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن، إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا، إني أخاف عليك. هذا أيضا يحرك فيه العقل، إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن يوم القيامة وفي الدنيا فتكون للشيطان وليا، إني أخاف أن تعذب. كأنه يقول له على الأقل إذا ما كنت جازم، يعني على الأقل قدر، افترض أنه كين بعث وكين لقاء الله عز وجل وكين عذاب، تصور هذا كما يقال عن أبي العلاء المعري أنه قال زعم الطبيب وقال الطبيب وقال المنجم والطبيب كلاهما قال المنجم والطبيب كلاهما لا تبعث الأموات قلت إليكما ابتعد عني إليكما إن صح قولكما فلست بخاسر وإن صح قولي فالخسار عليكما قال المنجم والطبيب كلاهما لا تبعث الأموات قلت إليكما ابتعد عني لا أسمع لقولكما إن صح قولكم إذا كان ما كاين لا بعث ولا والو أنا ما غادي نخسر والو إن صح قولكما فلست بخاسر وإن صح قولي لأنه كاين البعث وكاين الحساب وكاين فالخسارة عليكم ثم اللي غتحصوا إذا حتى اللي لم ليس له جزم لما تجزمش بأنه كاين البعث وكاين على الأقل إذا كان كيقدر أنه كاين شي حاجة غادي يكون نجح وإن كان هذا الإيمان لا يصح بهذه الطريقة لكن هو أولى من الآخر الذي نفى بالمرة وقال ما فيه أبدا بعث ولا جزاء ولا أي شيء إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا عذاب من الرحمن وإضافة العذاب إلى الرحمن هنا فيه نكتة أن يمسك ما قالش عذاب من الله قال عذاب من الرحمن لأن من عصى الله عز وجل ومن لقي الله تعالى مشركا فإنه لا تناله رحمة الله لأن الرحمن يمان الرحمة أنه محروم من الرحمة العاصي المذنب المشرك بالله عز وجل هو محروم من رحمة الله سبحانه وتعالى في الدنيا والآخرة إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا هذا يساوي هذا فتكون وليا للشيطان ومن كان وليا للشيطان كان عدوا لله لأن هناك حزب الله وهناك حزب الشيطان فحزب الله هم المفلحون أولئك حزب الله ألا إن حزب الله المفلحون أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون فيكون معه في النار يوم القيامة والعياذ بالله يسمعون مع الشيطان يقوم خطيبا عليه ويقول إني دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتموني من قبل وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم هذا الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان هكذا يكون لأن الشيطان هذه هو يعني الله عز وجل طرده وأبعده من رحمته وحكم عليه بالخسران إلى يوم الدين قال فأنظرني إليه قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم قال بعزتك لأغوي أنهم أجمعين هو يحرص قدر الإمكان أن يجمع معه قدرا ممكنا من الناس ليدخل بهم إلى النار هذا هو هدفه هدفه هو أن يضل ما يستطيع إضلاله وهكذا أتباعه يريدون أن يأخذوا من الناس أتباع الشيطان يريدون أن يأخذوا من الناس قدر ما يستطيعون ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء هذا هو هدفه يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا إلى هنا انتهى حديث إبراهيم عليه السلام الآن سنستمع إلى رد الفعل وإلى جواب الأب يعني كيف هو بعد هذه النصائح وبعد هذه التوجيهات وبعد هذه الليونة في الخطاب وبعد هذا الأسلوب البديع يعني ماذا نتصور كيف يكون جواب إبراهيم تجاه ولده وأقرب الناس إليه وأشفق الناس عليه وألصق الناس به كان ينبغي أن يكون الجواب على الأقل يعني يكون فيه نوع من الليونة وليس من فيه من الشدة والقسوة والجهل ما سيذكره الله عز وجل هذا أمر نرجئ الحديث عنه إن شاء الله إلى حصة لاحقة ونسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما كما نسأل الله عز وجل أن يبارك للعريسين وأن يبارك عليهما ولهما وأن يجمع بينهما بخير ونسأله جل وعلا أن يصلح شباب المسلمين وأن يوفقهم لعمل بطاعته وأن يجنبهم أسباب سخطه اللهم اجمع كلمة المسلمين ووحد صفوفهم يا رب العالمين اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.